السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يمن علي وعليكم بالتوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والمساجد هي أشرف الأماكن في الأرض وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، لذا ينبغي الحرص على الجلوس فيها لأداء الصلوات أولا، والقيام بها كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولمذاكرة العلم فيها والجلوس في حلقاته. فهي كانت في الرعيل الأول المدرسة الأولى التي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه، وكانوا يفدون إليه من أماكن شتى ويجلسون إليه ويعلمهم صلى الله عليه وسلم هذا الدين العظيم. فينبغي علينا أن نهتم بهذا الجلوس في هذه البيوت الطاهرة، بيوت الله، وخاصة في حلقات حفظ القرآن الكريم ومدارسته مع معلم القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى، يتعلمونه ويعرفون حروفه ويتلونه حق تلاوته ويعملون به. وأسأل الله أن يبارك في هؤلاء الطلاب الذين حضروا معنا في هذه الليلة، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يزيدهم من فضله، وأدعو القائمين عليهم وكذلك آباءهم، ينبغي أن يحرصوا على تزويد أبنائهم بهذا العلم، علم الكتاب والسنة، والحرص عليهم في ذلك والاهتمام بهم، فإن من كان هذا شأنه فله شأن عند الله عظيم بإذنه تبارك وتعالى. أما بعد، فإن ديننا دين الإسلام أكمله الله عز وجل وامتن به علينا، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأودع الله في هذا الدين الخير كله، وحث عليه ورغب فيه، وما من شر إلا وحذر العباد منه. كل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالكتاب والسنة أمر عظيم وأمر واجب، والاعتصام بهما أمر مهم أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، والتفقه فيهما أمر واجب، وأسوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلفنا الصالح رحمهم الله. أيها الإخوة وأيها الطلاب بارك الله في الجميع، من محاسن هذا الدين العظيم أن بين للعباد العلاقة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى وبين رسولهم وبينهم وبين رسولهم صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين سائر المسلمين، وبين أيضا ووضح هذا الدين العظيم العلاقة مع غير المسلمين بل ومع المخلوقات كلها. هذا الدين الشامل الصالح لكل زمان ومكان بين كل شيء، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. فوجب على هذه الأمة كلها أن تؤمن بهذا الدين العظيم وأن تتبعه. نعم، نتبع هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل لنا وارتضاه لنا وأتم به النعمة وبعث به خير خلقه وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نتمسك بدين الإسلام ونعتز به وندعو إليه وننشره بالحكمة والموعظة الحسنة. نبين للناس أنه دين شامل لكل زمان ومكان، ولا نسمح لأي أحد ولأي قائل أن يقدح في دين الله تبارك وتعالى. بهذا تستقيم الحياة وتطيب، ويعيش الناس في أمن واطمئنان وسعادة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة، ومن نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد أنها بلاد إسلامية، الحكم فيها بشريعة الإسلام ووسطيته العادلة الرحيمة، التزم بذلك ولاة أمرنا وفقهم الله منذ التأسيس الأول، منذ أن قامت الدولة السعودية الأولى مع الإمامين المجاهدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله، قامت هذه الدولة على الإسلام وإقامة شعائره وتطبيقه والعمل به والذب عنه. وهكذا عمل هذان الإمامان على نصرة هذه الشريعة، شريعة الإسلام، والدعوة إليها. ولما أتى هذا الدور الثالث في هذا العصر على يد المؤسس الكبير والملك الصالح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، سار على نهج نفس المنهج وعلى نفس الطريق الذي سار عليه الإمامان المجاهدان. فأمر بتحكيم الشرع، وأظهر شعائر الإسلام، وأرسى دعائم الأمن والاستقرار. والنعم التي نعيشها اليوم بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تلك الجهود التي قام بها هذا المؤسس وتبعه أبناؤه البررة من بعده، رحم الله من مات منهم وأسكنه فسيح جناته، وحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، على نفس النهج والحمد لله، تحكيم لشريعة الله وتطبيق لحدود الله وإقامة لشعائر الإسلام وخدمة لبيوت الله. وأعظم خدمة تقدم ما يقدم لخدمة الحرمين الشريفين، والواقع يشهد بذلك. أهل العقول يرون ما شهد الحرمان الشريفان من توسعات ومن بناء عظيم ومن جهود مباركة فيهما، يشهد بأن هذه الجهود بفضل الله عز وجل، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. ومن فضل الله عز وجل قيام الدعوة إلى الله في بلادنا، بل وجعلت الدولة وفقها الله مؤسسة كبيرة لخدمة المساجد والدعوة والإرشاد، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجعلت رئيسا لها بمرتبة وزير. كل هذا من تقدير العلم والدعوة إلى الله والعلماء والدعاة إلى الله. فهذه من النعم التي ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره، وندعو لولاة أمرنا بأن يجزيهم عنا خير الجزاء. ندعو الله لهم بأن يجزيهم خير الجزاء. نسأل الله أن يوفقهم ويجزيهم عنا وعن سائر الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ألا وإن من أعظم ما ننعم به نصرة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله. وسمعتم موضوع المحاضرة عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا من فضل الله علينا أن تدرس العقيدة وأن تعلم للناس وتبين. وهي من فضل الله عز وجل، هي في مقررات دروسنا في المدارس كلها، في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعات والدراسات العليا، تدرس في هذه المراحل عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا والله من فضل الله عز وجل علينا، تنصر العقيدة. ينبغي علينا أن نكون أعوانا لمن ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن نجتهد في سبيل نشرها وحمايتها بكل ما أوتي الإنسان من قوة ومن علم. فاتقوا الله ما استطعت. وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الولاء والبراء الذي هو عنوان المحاضرة، أصل من أصول هذا الدين وأمر مهم يجب على الأمة أن تتفقه فيه، تتفقه فيه بفقه أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة لا يأتون بشيء من أمر الدين إلا وله أساس من الكتاب والسنة، فهم يعتمدون في عباداتهم أقوالها وأفعالها ومعتقداتها على أدلة الكتاب والسنة لا يتجاوزونهما. حديثي عن هذا الموضوع باختصار في الأمور التالية: أولا، أحب من الجميع خاصة شبابنا الانتباه لهذه الأمور. أولا، نعلم حقيقة أنه اقتضت حكمة الله أنه يوجد المؤمن والكافر في هذه الحياة، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وتبين للناس طريق الخير وطرق الشر، ولم يترك سبحانه للعباد حجة، بل أقام الحجة سبحانه وتعالى والدليل، ويسر كلا لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولا يظلم ربك أحدا. ويدعو الإنسان ويتضرع إلى ربه أن يهديه الصراط المستقيم، وأن يكون من عباد الله المؤمنين، وأن يفوز برضاه وجنته، جنة النعيم. المؤمن والمؤمنة ينبغي علينا جميعا أن نهتم بالدعاء، وأن يثبت الله قلوبنا على دينه، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يتوفانا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. ثانيا، الولاء الشرعي هو محبة الله عز وجل ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا، ومحبة أتباع هذا الدين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بمقتضى الكتاب والسنة. هذه المحبة التي وجبت علينا أن نحب الله عز وجل ونواليه وكذا رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام وهذا الدين العظيم ومن اتبعه إلى يوم الدين، نحب ذلك على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب من الواحد منا التفقه في الدين، وأن يسأل عن كل أمر من أمور دينه. ومن جملة الأمور المهمة كما سبق أمر عقيدة الولاء والبر. فالولاء لله رب العالمين بتوحيده، بأنواع التوحيد الثلاثة: نوحد ربنا وأنه رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. نوحد ربنا بأنه تعالى المستحق للعبادة وحده دون سواه، فنتوجه إليه تعالى بكل عبادة مالية أو بدنية، قولية أو فعلية أو اعتقادية إلى ربنا، ولا نشرك به تعالى شيئا. نحب من أحبهم الله عز وجل، من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، هذا من الولاء. نحب ما يحبه من يحبهم الله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن عباد الله الصالحين. الولاء لله بإخلاص العبادة له وحده دون سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الولاء لله بعدم الإشراك به بأي نوع من أنواع الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي الحديث الصحيح: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا قام العبد بهذه الولاية أحب الله عز وجل كما أمر، حصل له من الخيرات العظيمة والأجور الكثيرة التي دلت عليها النصوص الكريمة، ومنها ما سمعتم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال، حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري رحمه الله. هذا الولاء لله تبارك وتعالى. والولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، لأن الله أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وبمحبته، المحبة الكاملة. وإذا نقصت هذه المحبة لدى العبد نقص الإيمان بقدر نقصه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي متابعته بامتثال أمره واجتناب نهيه، ونصدقه في أخباره، ونقدم قوله على قول كل أحد غيره، ونعبد الله تعالى بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أمرنا بالتأسي به صلى الله عليه وسلم. وأما الولاء للمؤمنين والمسلمين فيكون بمحبتهم، تحب المؤمن والمسلم وتشفق عليه وترحمه، ويكون بستر عوراتهم وتفريج كرباتهم والتيسير على المعسر منهم وتعليم جاهلهم وعدم إفشاء أسرارهم ونقلها إلى الأعداء أو معاونة أعداء المسلمين عليهم، وأن تكف الشر عنهم وتبذل الخير لهم قدر المستطاع. فأما المؤمن المستقيم على شرع الله فله الولاء الكامل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي مقدمة أصحاب الإيمان الكامل وأهل الاستقامة على الدين استقامة الحق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما المؤمن الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا فهذا يحب بقدر ما عنده من الإيمان والعمل الصالح، لا نساوي بينه وبين من كان من أهل الكمال في الإيمان، ولكن نحبه بقدر ما عنده من الإيمان ومن العمل الصالح. لا نفعل كما تفعل الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكبائر الذنوب حتى ولو كان مؤمنا، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومات عليها، فعند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، وأما في النار فكلاهما يتفقان على أنه من أهل النار. وهذا مذهب باطل. مذهب أهل السنة أن المؤمن مؤمن بما معه من الإيمان، وإذا ارتكب معصية ولو كبيرة من كبائر الذنوب فعنده نقص في إيمانه، فاسق بما معه من الذنوب والمعاصي، لا نبغضه كبغض الكفار، نعطيه شيئا من المحبة بقدر ما عنده من الإيمان. وهذا من الأسلوب الإسلام العظيم، حتى يكون سببا في ماذا؟ في قبول النصح وفي الرجوع عن الذنوب وفي التوبة منها. أما أننا نبغضه بغض الكافرين فهذا أمر ينفر من الدين ويشوه صورة الإسلام والمسلمين. والولاء لأئمة المسلمين هذا من الولاء الشرعي أيضا، أن نسمع ونطيع لهم في المعروف، لأن الله أمرنا بذلك وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، ونحب الخير لهم ونسعى في جمع الكلمة عليهم ونبين للناس النعم التي نعيشها بسبب وجودهم. لابد على طلبة العلم هذا الأمر، هذا من الولاء الشرعي وليس من المجاملات ولا من الهوى، بل إننا نحب ولاة أمرنا ونحسن إليهم وندعو لهم بالصلاح والتوفيق والسداد، ونبين لأولادنا من بنين وبنات ولطلابنا في المدارس ولجماعات المسجد، نبين لهم هذه الجهود العظيمة التي تبذل من ولاة الأمر، فاستتب الأمن فينا وحكمت فينا شريعة الإسلام وحصل لنا من الخيرات والمصالح ما لا يحصى والحمد لله. نبين لهم تحريم الخروج على ولاة الأمر والمساوئ التي تترتب على الخروج على ولاة الأمر، ونذكر لهم من الواقع في بعض البلدان حولنا كيف حال الناس الذين خرجوا على ولاة أمرهم، ماذا حصل لهم؟ شردوا وقتلوا وفتنوا وأصابهم الفقر والمرض ومساوئ عظيمة لا تحصى، ونحن ولله الحمد في هذا البلد نعيش في أمن ورخاء، عيش واطمئنان وسعادة ولله الحمد، حتى الفقير منا تجده سعيدا، لأنه لا ينفع مال مع وجود ماذا؟ مع وجود الخوف. فلله الحمد والمنة. من الولاء الشرعي لولاة الأمر محبتهم ونصرتهم والوقوف معهم والتعاون معهم والذب عنهم والدفاع عنهم. لو سمعنا من السفهاء من يتكلم في ولي أمرنا يجب أن كل واحد منا أن يقف ضده، ما يقول أنا هذا الأمر لا يخصني، لا. من عقيدتك ومن الولاء الشرعي لولاة أمور المسلمين أن تدافع عن هؤلاء الولاة المسلمين، لأنهم أقاموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يسهرون الليل والنهار ويبذلون كل غال وكل رخيص في سبيل إسعاد هذه الأمة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثالثا، وظن بالله الأرقام يا جماعة، الناس على ثلاثة أقسام في الولاء والبراء. الناس على ثلاثة أقسام في الولاء والبراء. القسم الأول المؤمنون الخلص، أهل الإيمان الكامل، أهل الاستقامة، سبقت الإشارة إلى هذا، فهؤلاء لهم الولاء الكامل، حبهم وننصرهم، حب الخير لهم جزاك الله خير، ونكره أن يأتيهم الشر، لأنهم ماذا؟ لأنهم أطاعوا الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فنحبهم لأنهم أحبوا الله ولأن الله سبحانه وتعالى يحبهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. القسم الثاني قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيهم إيمان وفيهم فسق وفجور ومعاصي، فهؤلاء يعطون من الولاء بحسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح، ونتبرأ من العمل الذي يعملونه، نتبرأ وننصح لهم، لا نسكت ولا نجامل في دين الله، بل ينبغي علينا النصح لهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن اقترف حدا من حدود الله وثبت عليه يقيمه ولاة الأمر عليه ولا يخرجه ذلك من دين الإسلام، يبقى على إيمانه، لكن يبقى النصح له والمحبة له حتى نكون سببا في رجوعه إلى الحق. القسم الثالث الكفار، الكفار كفرا أكبر، والمشركون شركا أكبر، والملحدون إلحادا يخرج من الملة، والمنافقون نفاقا اعتقاديا. فأهل السنة أمام هؤلاء، أمام القسم الثالث، يتبرؤون منهم ويبغضون أفعالهم ولا يحبونهم بقلوبهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم أغضبوا الله، لأن الله لا يحبهم، فكيف أنت تحب شخصا لا يحبه الله ويغضب الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. الغرض من الكره والبغض هذا ماذا؟ لأنهم ماذا؟ خرجوا عن طريق الإسلام، خرجوا عن الإسلام وأصبحوا كفارا، ما اتبعوا هذا الدين العظيم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه والثبات عليه والعمل به. فهؤلاء نتبرأ منهم ونبغضهم من قلوبنا، لكن مسألة، ليس معنى بغضهم والتبري منهم أن نظلمهم. انظر للإسلام، ليس معنى التبري من هؤلاء والبغض لهم، هؤلاء الكفار، أننا نظلمهم أو نتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين، فلا نؤذيهم ولا نضرهم. اسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا وهو كافر لم يرح رائحة الجنة. فنحسن إليهم ولكن ننصحهم ونرشدهم وندعوهم إلى الإسلام، نتبادل معهم المصالح والمنافع الذين نحن في حاجة إليها وهي عندهم موجودة، نتبادل معهم المنافع أيضا كالبيع والشراء والإجارة، نأخذ ما عندهم من الحضارة التي لا تعارض ديننا دين الإسلام، نعقد معهم المعاهدات والاتفاقيات التي في صالح الإسلام والمسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، انظر، أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود ومع الكفار، ثبت أنه اشترى شاة من يهودي، وثبت أنه استعار درعا من صفوان وهو على شركه وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه، وزار اليهودي، تعرفون قصة إسلام ابنه، وزار عمه أبا طالب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتاجرون مع اليهود ومع النصارى ومع الكفار، لكن ليس على حساب دينهم في قلوبهم، لا يحبونهم من قلوبهم، يتعاملون معه ويحسنون إليه ويرشدونهم ويدعونهم إلى الإسلام ولا يضروهم ولا يؤذوهم، لكن لا يحبونهم من قلوبهم. فالمحبة القلبية لا تجوز للكافر، بل تبغضه، لأنه ماذا؟ أبغض الله، أغضب الله عز وجل، وأبغض ما أمرنا الله عز وجل باتباعه وهو دين الإسلام. فالبغض تجاه كفره، فلا تحبه بقلبك لكفره. فمحبة الكفار لأجل كفرهم ومحبة لدينهم أمر خطير، وكذلك معاونتهم على المسلمين وعلى الإسلام حبا لهم وبغضا للإسلام والمسلمين أمر خطير. وما تفعله بعض الجماعات الدعوية كالدواعش وما شاكلها من اعتداءات وإزهاق لأنفس معصومة واعتداءات على الكفار وهم ليس لهم ذنب، ما اعتدوا على المسلمين، يقتلونهم قتلا بدون دعوة إلى الإسلام، فهذا من قتل المعاهدين ومن قتل المستأمنين والمعصومين، وهي أفعال شنيعة شنيعة في القبح، تبعوا فيها أهواءهم الفاسدة، ما درسوا الفكر في الدين، ما تعلموا ما هو الولاء وما هو البراء الحق، بل فتحوا لأعداء الإسلام على المسلمين أبوابا، فدخلوا على كثير من المسلمين وأحدثوا فتنا وسفكوا دماء بسبب تلك الأفعال من هؤلاء. رابعا، وأما أهل البدع فالبدع رتب ليست على حد سواء، كلها ضلال، لكن منها ما هو كفر صراح يخرج من ملة الإسلام، كبدع الجاهلية من أهل الشرك بالله عز وجل ومن لحق بهم ممن أشركوا بالله، فهؤلاء يلحقون بالكفار والمشركين في التبري منهم. ومن البدع ما هي معاصي دون الشرك ودون الكفر، وهذه ينكرها أهل السنة، لا يرضون بها، بل ويحذرونها ويحذرون منها ومن مجالسة أهلها. عند أهل السنة البدع أمر عظيم، لأن فيها مضادة للشرع الحنيف، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أن سفيان الثوري رحمه الله قال: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يرى أنه على الحد، يقول كيف أتوب؟ فأهل البدع الذين دون الشرك والكفر من قبيل المعاصي، يبغضون بقدر ما عندهم من المعاصي والبدع، ويحبون بقدر ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح. وأما مسألة الهجر لأهل البدع ففيه تفصيل كما تعرفون لأهل السنة. إن كان الهجر سببا في زيادة بدعته وتهوره وزيادة معاصيه فيترك الهجر ويستمر الإنسان في نصحه، وليس معنى ذلك أنه يصاحبه ويسايره، لا، يحاول معه دائما في النصح والإرشاد والتوجيه والموعظة، الترغيب والترهيب، لعل الله أن يهديه. وإن رأيت أن في هجره صلاحا سيرتدع ويرجع فافعل الهجر، فهو أيضا من السنن التي فعلها بعض السلف رحمهم الله. فالأمر يدور على المصلحة والدفاع المهجور، فإن كان الهجر يحدث فيه تغييرا للأفضل فعل، وإن كان غير مؤثر فيترك. هذه بعض المسائل في هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، أن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يعينهما على شؤون دينهما ودنياهما. أسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أعدائنا، وأن ينصر جنودنا المجاهدين والمرابطين على حدودنا. أسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يكفينا شر الأعداء، وأن يرد كيد الأعداء في نحوره، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله أيها الإخوة أن يبارك فيكم، وأن يوفقكم، وأن يصلح حالكم، ويسر أمركم، وأن يغفر لي ولكم، ويغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. أشكركم أيها الإخوة على الحضور وعلى الإنصات، وأشكر إمام المسجد الشيخ إبراهيم وفقه الله وكل من حضر من الإخوة. أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يمن علي وعليكم بالتوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والمساجد هي أشرف الأماكن في الأرض وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، لذا ينبغي الحرص على الجلوس فيها لأداء الصلوات أولا، والقيام بها كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولمذاكرة العلم فيها والجلوس في حلقاته، فهي كانت في الرعيل الأول المدرسة الأولى التي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه، وكانوا يفدون إليه من أماكن شتى ويجلسون إليه ويعلمهم صلى الله عليه وسلم هذا الدين العظيم. فينبغي علينا أن نهتم بهذا الجلوس في هذه البيوت الطاهرة، بيوت الله، وخاصة في حلقات حفظ القرآن الكريم ومدارسته مع معلم القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى، يتعلمونه ويعرفون حروفه ويتلونه حق تلاوته ويعملون به. وأسأل الله أن يبارك في هؤلاء الطلاب الذين حضروا معنا في هذه الليلة، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يزيدهم من فضله، وأدعو القائمين عليهم وكذلك آباءهم، ينبغي أن يحرصوا على تزويد أبنائهم بهذا العلم، علم الكتاب والسنة، والحرص عليهم في ذلك والاهتمام بهم، فإن من كان هذا شأنه فله شأن عند الله عظيم بإذنه تبارك وتعالى. أما بعد، فإن ديننا دين الإسلام أكمله الله عز وجل وامتن به علينا، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأودع الله في هذا الدين الخير كله، وحث عليه ورغب فيه، وما من شر إلا وحذر العباد منه. كل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالكتاب والسنة أمر عظيم وأمر واجب، والاعتصام بهما أمر مهم، أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، والتفقه فيهما أمر واجب، وأسوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلفنا الصالح رحمهم الله. أيها الإخوة وأيها الطلاب، بارك الله في الجميع، من محاسن هذا الدين العظيم أن بين للعباد العلاقة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى وبين رسولهم وبينهم وبين رسولهم صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين سائر المسلمين. وبين أيضا ووضح هذا الدين العظيم العلاقة مع غير المسلمين، بل ومع المخلوقات كلها. هذا الدين الشامل الصالح لكل زمان ومكان بين كل شيء، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. فوجب على هذه الأمة كلها أن تؤمن بهذا الدين العظيم وأن تتبعه. نعم، نتبع هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل لنا وارتضاه لنا وأتم به النعمة وبعث به خير خلقه وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نتمسك بدين الإسلام ونعتز به وندعو إليه وننشره بالحكمة والموعظة الحسنة. نبين للناس أنه دين شامل لكل زمان ومكان، ولا نسمح لأي أحد ولأي قائل أن يقدح في دين الله تبارك وتعالى. بهذا تستقيم الحياة وتطيب، ويعيش الناس في أمن واطمئنان وسعادة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة، ومن نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد أنها بلاد إسلامية، الحكم فيها بشريعة الإسلام ووسطيته العادلة الرحيمة، التزم بذلك ولاة أمرنا وفقهم الله منذ التأسيس الأول، منذ أن قامت الدولة السعودية الأولى مع الإمامين المجاهدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله. قامت هذه الدولة على الإسلام وإقامة شعائره وتطبيقه والعمل به والذب عنه. وهكذا عمل هذان الإمامان على نصرة هذه الشريعة، شريعة الإسلام، والدعوة إليها. ولما أتى هذا الدور الثالث في هذا العصر على يد المؤسس الكبير والملك الصالح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، سار على نفس المنهج وعلى نفس الطريق الذي سار عليه الإمامان المجاهدان، فأمر بتحكيم الشرع وأظهر شعائر الإسلام وأرسى دعائم الأمن والاستقرار. والنعم التي نعيشها اليوم بفضل الله عز وجل ثم بفضل تلك الجهود التي قام بها هذا المؤسس وتبعه أبناؤه البررة من بعده، رحم الله من مات منهم وأسكنه فسيح جناته وحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على نفس النهج، والحمد لله. تحكيم لشريعة الله وتطبيق لحدود الله وإقامة لشعائر الإسلام وخدمة لبيوت الله، وأعظم خدمة تقدم ما يقدم لخدمة الحرمين الشريفين، والواقع يشهد بذلك. أهل العقول يرون ما شهد الحرمان الشريفان من توسعات ومن بناء عظيم ومن جهود مباركة فيهما يشهد بأن هذه الجهود بفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. ومن فضل الله عز وجل قيام الدعوة إلى الله في بلادنا، بل وجعلت الدولة وفقها الله مؤسسة كبيرة لخدمة المساجد والدعوة والإرشاد، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجعلت رئيسا لها بمرتبة وزير. كل هذا من تقدير العلم والدعوة إلى الله والعلماء والدعاة إلى الله. فهذه من النعم التي ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره، وندعو لولاة أمرنا بأن يجزيهم عنا خير الجزاء، ندعو الله لهم بأن يجزيهم خير الجزاء. نسأل الله أن يوفقهم ويجزيهم عنا وعن سائر الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ألا وإن من أعظم ما ننعم به نصرة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله. وسمعتم موضوع المحاضرة عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا من فضل الله علينا أن تدرس العقيدة وأن تعلم للناس وتبين، وهي من فضل الله عز وجل هي في مقررات دروسنا في المدارس كلها الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعات والدراسات العليا، تدرس في هذه المراحل عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا والله من فضل الله عز وجل علينا، تنصر العقيدة. ينبغي علينا أن نكون أعوانا لمن ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن نجتهد في سبيل نشرها وحمايتها بكل ما أوتي الإنسان من قوة ومن علم. فاتقوا الله ما استطعت. وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الولاء والبراء الذي هو عنوان المحاضرة، أصل من أصول هذا الدين وأمر مهم يجب على الأمة أن تتفقه فيه، تتفقه فيه بفقه أهل السنة والجماعة. لأن أهل السنة والجماعة لا يأتون بشيء من أمر الدين إلا وله أساس من الكتاب والسنة، فهم يعتمدون في عباداتهم أقوالها وأفعالها ومعتقداتها على أدلة الكتاب والسنة لا يتجاوزونهما. حديثي عن هذا الموضوع باختصار في الأمور التالية: أولا، أحب من الجميع خاصة شبابنا الانتباه لهذه الأمور. أولا، نعلم حقيقة أنه اقتضت حكمة الله أنه يوجد المؤمن والكافر في هذه الحياة، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وتبين للناس طريق الخير وطرق الشر، ولم يترك سبحانه للعباد حجة، بل أقام الحجة سبحانه وتعالى والدليل، ويسر كلا لما خلق له فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ولا يظلم ربك أحدا ويدعو الإنسان ويتضرع إلى ربه أن يهديه الصراط المستقيم وأن يكون من عباد الله المؤمنين وأن يفوز برضاه وجنته جنة النعيم. المؤمن والمؤمنة ينبغي علينا جميعا أن نهتم بالدعاء وأن يثبت الله قلوبنا على دينه وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يتوفانا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. ثانيا، الولاء الشرعي، الولاء الشرعي هو محبة الله عز وجل ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا ومحبة أتباعه، أتباع هذا الدين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بمقتضى الكتاب والسنة. هذه المحبة التي وجبت علينا أن نحب الله عز وجل ونواليه وكذا رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام وهذا الدين العظيم ومن اتبعه إلى يوم الدين، نحب ذلك على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب من الواحد منا التفقه في الدين وأن يسأل عن كل أمر من أمور دينه. ومن جملة الأمور المهمة كما سبق أمر عقيدة الولاء والبراء. فالولاء لله رب العالمين بتوحيده بأنواع التوحيد الثلاثة، نوحد ربنا وأنه رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. نوحد ربنا بأنه تعالى المستحق للعبادة وحده دون سواه، فنتوجه إليه تعالى بكل عبادة مالية أو بدنية، قولية أو فعلية أو اعتقادية إلى ربنا ولا نشرك به تعالى شيئا. نحب من أحبهم الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، هذا من الولاء. نحب ما يحبه من يحبهم الله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن عباد الله الصالحين. الولاء لله بإخلاص العبادة له وحده دون سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. الولاء لله بعدم الإشراك به بأي نوع من أنواع الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي الحديث الصحيح من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا قام العبد بهذه الولاية أحب الله عز وجل كما أمر، حصل له من الخيرات العظيمة والأجور الكثيرة التي دلت عليها النصوص الكريمة، ومنها ما سمعتم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال، حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري رحمه الله. هذا الولاء لله تبارك وتعالى، والولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، لأن الله أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وبمحبته، المحبة الكاملة. وإذا نقصت هذه المحبة لدى العبد نقص الإيمان بقدر نقصه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي متابعته بامتثال أمره واجتناب نهيه، ونصدقه في أخباره، ونقدم قوله على قول كل أحد غيره، ونعبد الله تعالى بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أمرنا بالتأسي به صلى الله عليه وسلم. وأما الولاء للمؤمنين والمسلمين فيكون بمحبتهم، تحب المؤمن والمسلم وتشفق عليه وترحمه، ويكون بستر عوراتهم وتفريج كرباتهم والتيسير على المعسر منهم وتعليم جاهلهم وعدم إفشاء أسرارهم ونقلها إلى الأعداء أو معاونة أعداء المسلمين عليهم، وأن تكف الشر عنهم وتبذل الخير لهم قدر المستطاع. فأما المؤمن المستقيم على شرع الله فله الولاء الكامل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي مقدمة أصحاب الإيمان الكامل وأهل الاستقامة على الدين استقامة الحق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما المؤمن الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا فهذا يحب بقدر ما عنده من الإيمان والعمل الصالح، لا نساوي بينه وبين من كان من أهل الكمال في الإيمان، ولكن نحبه بقدر ما عنده من الإيمان ومن العمل الصالح. لا نفعل كما تفعل الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكبائر الذنوب حتى ولو كان مؤمنا، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومات عليها، فعند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، وأما في النار فكلاهما يتفقان على أنه من أهل النار. وهذا مذهب باطل. مذهب أهل السنة أن المؤمن مؤمن بما معه من الإيمان، وإذا ارتكب معصية ولو كبيرة من كبائر الذنوب فعنده نقص في إيمانه، فاسق بما معه من الذنوب والمعاصي، لا نبغضه كبغض الكفار، نعطيه شيئا من المحبة بقدر ما عنده من الإيمان. وهذا من الأسلوب الإسلام العظيم، حتى يكون سببا في ماذا؟ في قبول النصر وفي الرجوع عن الذنوب وفي التوبة منها. أما أننا نبغضه بغض الكافرين فهذا أمر ينفر من الدين ويشوه صورة الإسلام والمسلمين. والولاء لأئمة المسلمين هذا من الولاء الشرعي أيضا، أن نسمع ونطيع لهم في المعروف، لأن الله أمرنا بذلك وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، ونحب الخير لهم ونسعى في جمع الكلمة عليهم ونبين للناس النعم التي نعيشها بسبب وجودهم. لابد على طلبة العلم هذا الأمر، هذا من الولاء الشرعي وليس من المجاملات ولا من الهوى، بل إننا نحب ولاة أمرنا ونحسن إليهم وندعو لهم بالصلاح والتوفيق والسداد، ونبين لأولادنا من بنين وبنات ولطلابنا في المدارس ولجماعات المسجد، نبين لهم هذه الجهود العظيمة التي تبذل من ولاة الأمر، فاستتب الأمن فينا وحكمت فينا شريعة الإسلام وحصل لنا من الخيرات والمصالح ما لا يحصى والحمد لله. نبين لهم تحريم الخروج على ولاة الأمر والمساوئ التي تترتب على الخروج على ولاة الأمر، ونذكر لهم من الواقع في بعض البلدان حولنا كيف حال الناس الذين خرجوا على ولاة أمرهم، ماذا حصل لهم؟ شردوا وقتلوا وفتنوا وأصابهم الفقر والمرض ومساوئ عظيمة لا تحصى. ونحن ولله الحمد في هذا البلد نعيش في أمن ورخاء، عيش واطمئنان وسعادة ولله الحمد، حتى الفقير منا تجده سعيدا، لأنه لا ينفع مال مع وجود ماذا؟ مع وجود الخوف. فلله الحمد والمنة. من الولاء الشرعي لولاة الأمر محبتهم ونصرتهم والوقوف معهم والتعاون معهم والذب عنهم والدفاع عنهم. لو سمعنا من السفهاء من يتكلم في ولي أمرنا يجب أن كل واحد منا أن يقف ضده، ما يقول أنا هذا الأمر لا يخصني، لا. من عقيدتك ومن الولاء الشرعي لولاة أمور المسلمين أن تدافع عن هؤلاء الولاة المسلمين، لأنهم أقاموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يسهرون الليل والنهار ويبذلون كل غال وكل رخيص في سبيل إسعاد هذه الأمة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثالثا، وظن بالله الأرقام يا جماعة، الناس على ثلاثة أقسام في الولاء والبراء. الناس على ثلاثة أقسام في الولاء والبراء. القسم الأول المؤمنون الخلص، أهل الإيمان الكامل، أهل الاستقامة، سبقت الإشارة إلى هذا، فهؤلاء لهم الولاء الكامل، حبهم وننصرهم، حب الخير لهم جزاك الله خير، ونكره أن يأتيهم الشر، لأنهم ماذا؟ لأنهم أطاعوا الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فنحبهم لأنهم أحبوا الله ولأن الله سبحانه وتعالى يحب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. القسم الثاني قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيهم إيمان وفيهم فسق وفجور ومعاصي، فهؤلاء يعطون من الولاء بحسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح، ونتبرأ من العمل الذي يعملونه، نتبرأ وننصح لهم، لا نسكت ولا نجامل في دين الله، بل ينبغي علينا النصح لهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن اقترف حدا من حدود الله وثبت عليه يقيمه ولاة الأمر عليه ولا يخرجه ذلك من دين الإسلام، يبقى على إيمانه، لكن يبقى النصح له والمحبة له حتى نكون سببا في رجوعه إلى الحق. القسم الثالث الكفار. الكفار كفرا أكبر، والمشركون شركا أكبر، والملحدون إلحادا يخرج من الملة، والمنافقون نفاقا اعتقاديا. فأهل السنة أمام هؤلاء، أمام القسم الثالث، يتبرؤون منهم ويبغضون أفعالهم ولا يحبونهم بقلوبهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم أغضبوا الله، لأن الله لا يحبهم، فكيف أنت تحب شخصا لا يحبه الله ويغضب الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. الغرض من الكره والبغض هذا ماذا؟ لأنهم ماذا؟ خرجوا عن طريق الإسلام، خرجوا عن الإسلام وأصبحوا كفارا، ما اتبعوا هذا الدين العظيم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه والثبات عليه والعمل به. فهؤلاء نتبرأ منهم ونبغضهم من قلوبنا، لكن مسألة، ليس معنى بغضهم والتبري منهم أن نظلمهم. انظر للإسلام، ليس معنى التبري من هؤلاء والبغض لهم، هؤلاء الكفار، أننا نظلمهم أو نتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين، فلا نؤذيهم ولا نضرهم. اسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا هو كافر لم يرح رائحة الجنة. فنحسن إليهم، ولكن ننصحهم ونرشدهم وندعوهم إلى الإسلام، نتبادل معهم المصالح والمنافع الذين نحن في حاجة إليها وهي عندهم موجودة، نتبادل معهم المنافع أيضا كالبيع والشراء والإجارة، نأخذ ما عندهم من الحضارة التي لا تعارض ديننا دين الإسلام، نعقد معهم المعاهدات والاتفاقيات التي في صالح الإسلام والمسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، انظر، أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود ومع الكفار، ثبت أنه اشترى شاة من يهودي، وثبت أنه استعار درعا من صفوان وهو على شركه وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه، وزار اليهودي، تعرفون قصة إسلام ابنه، وزار عمه أبا طالب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتاجرون مع اليهود ومع النصارى ومع الكفار، لكن ليس على حساب دينهم في قلوبهم، لا يحبونهم من قلوبهم، يتعاملون معه ويحسنون إليه ويرشدونهم ويدعونهم إلى الإسلام ولا يضروهم ولا يؤذوهم، لكن لا يحبونهم من قلوبهم. فالمحبة القلبية لا تجوز للكافر، بل تبغضه لأنه ماذا؟ أبغض الله، أغضب الله عز وجل، وأبغض ما أمرنا الله عز وجل باتباعه وهو دين الإسلام. فالبغض تجاه كفره، فلا تحبه بقلبك لكفره. فمحبة الكفار لأجل كفرهم ومحبة لدينهم أمر خطير، وكذلك معاونتهم على المسلمين وعلى الإسلام حبا لهم وبغضا للإسلام والمسلمين أمر خطير. وما تفعله بعض الجماعات الدعوية كالدواعش وما شاكلها من اعتداءات وإزهاق لأنفس معصومة واعتداءات على الكفار وهم ليس لهم ذنب، ما اعتدوا على المسلمين، يقتلونهم قتلا بدون دعوة إلى الإسلام، فهذا من قتل المعاهدين ومن قتل المستأمنين والمعصومين، وهي أفعال شنيعة شنيعة في القبح، تبعوا فيها أهواءهم الفاسدة، ما درسوا الفكر في الدين، ما تعلموا ما هو الولاء وما هو البراء الحق، بل فتحوا لأعداء الإسلام على المسلمين أبوابا، فدخلوا على كثير من المسلمين وأحدثوا فتنا وسفكوا دماء بسبب تلك الأفعال من هؤلاء. رابعا، وأما أهل البدع فالبدع رتب ليست على حد سواء، كلها ضلال، لكن منها ما هو كفر صراح يخرج من ملة الإسلام، كبدع الجاهلية من أهل الشرك بالله عز وجل ومن لحق بهم ممن أشركوا بالله، فهؤلاء يلحقون بالكفار والمشركين في التبري منهم. ومن البدع ما هي معاصي دون الشرك ودون الكفر، وهذه ينكرها أهل السنة، لا يرضون بها، بل ويحذرونها ويحذرون منها ومن مجالسة أهلها. عند أهل السنة البدع أمر عظيم، لأن فيها مضادة للشرع الحنيف، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أن سفيان الثوري رحمه الله قال: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يرى أنه على الحق، يقول كيف أتوب؟ فأهل البدع الذين دون الشرك والكفر من قبيل المعاصي، يبغضون بقدر ما عندهم من المعاصي والبدع، ويحبون بقدر ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح. وأما مسألة الهجر لأهل البدع ففيه تفصيل كما تعرفون لأهل السنة، إن كان الهجر سببا في زيادة بدعته وتهوره وزيادة معاصيه فيترك الهجر ويستمر الإنسان في نصحه، وليس معنى ذلك أنه يصاحبه ويسايره، لا، يحاول معه دائما في النصح والإرشاد والتوجيه والموعظة، الترغيب والترهيب، لعل الله أن يهديه. وإن رأيت أن في هجره صلاحا سيرتدع ويرجع فافعل الهجر، فهو أيضا من السنن التي فعلها بعض السلف رحمهم الله. فالأمر يدور على المصلحة وانتفاع المهجور، فإن كان الهجر يحدث فيه تغييرا للأفضل فعل، وإن كان غير مؤثر فيترك. هذه بعض المسائل في هذا الموضوع، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، أن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يعينهما على شؤون دينهما ودنياهما. أسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أعدائنا، وأن ينصر جنودنا المجاهدين والمرابطين على حدودنا. أسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يكفينا شر الأعداء، وأن يرد كيد الأعداء في نحوره، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله أيها الإخوة أن يبارك فيكم، وأن يوفقكم، وأن يصلح حالكم، ويسر أمركم، وأن يغفر لي ولكم، ويغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. أشكركم أيها الإخوة على الحضور وعلى الإنصات، وأشكر إمام المسجد الشيخ إبراهيم وفقه الله وكل من حضر من الإخوة. أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.